بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب النفقات من كتاب الطلاق في بلوغ المرام، قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول. تقول المرأة: أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. انظر لنا صحيح البخاري رقم 5355، متن بخاري 5355. هذا الحديث قد جاء في البخاري: اليد العليا خير من اليد السفلى، وذكر بقيته فقال له بعضهم: هل هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رأي رأيتها أو نحو هذا؟ فقال له: من كيسي. هذه كلمة من كيسي الصنعاني رحمه الله يقول: من وقفها بحجة هذا القول فهو غير مصيب، وإنما أراد به التهكم بمن يسأل: كيف أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تقول هذا من عندك أو من رأيك؟ ومعناه أنه يصحح المرفوع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. ويقول العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني. فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. واستدل الصنعاني بكلمة من كيس، معناه تلك النمرة التي بسطها ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. سنقرأ كلامه. فهذا لفظه في البخاري، وهو ذكره على أنه مرفوع. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. تقدم تفسيرهما: عليا لأنها تنفق، سفلى لأنه ينفق عليها وتعطى، ومعناه أن المنفق أعلى رتبة. ويبدأ أي بالبر والإحسان، أحدكم بمن يعول، بمن يلزمه الإنفاق عليه. تقول المرأة: أطعمني أو طلقني. قالوا: الوجوب النفقة على الزوجة وجوب معاوضة، فهو أوجب عليه من حق القرابة. رواه الدارقطني وإسناده حسن. قال: أخرجه من طريق عاصم بن عن أبي صالح عن أبي هريرة: إلا أن في حفظ عاصم شيئا. وأخرجه البخاري موقوفا على أبي هريرة، وفي رواية الإسماعيلي قالوا: يا أبا هريرة، لكن هو هنا في البخاري ما هو في رواية الإسماعيلي. وقال في أول الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: تقول المرأة، ولم يفصل أنه من قوله. قال وفي رواية الإسماعيلي قالوا: يا أبا هريرة، شيء تقوله عن رأيك أو عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال هذا من كيسي، إشارة إلى أنه من استنباطه. هكذا قاله الناظرون في الأحاديث، هكذا قاله الناظرون في الأحاديث. قال الصنعاني: والذي يظهر بل ويتعين أن أبا هريرة قال لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قالوا: هذا شيء تقوله عن رأيك أو عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني الآن ما فيه تفصيل في سؤالهم أن اللفظة الأخيرة قالها من عنده وسألوا عنها، بل الحديث متواصل من أوله إلى أن سألوا إلى آخره مرفوعا. قال: ثم قالوا: هذا شيء تقوله عن رأيك أو عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أجاب بقوله: من كيسي، جواب المتهكم بهم، جواب المتهكم بهم، لا مخبرا أنه لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكيف يصح حمل قوله من كيس أبي هريرة على أنه أراد به الحقيقة، وقد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينسب استنباطه إلى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل هذا إلا كذب منه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وحاشا أبا هريرة من ذلك، فهو من رواة حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالقرائن واضحة أن في نسخة أنه هو صاب. عجيب كيف يختار الألفاظ التي تكون غير متناسبة والتي تكون صحيحة في الحاشية، أنه لم يرد، أنه لم يرد أبو هريرة إلا التهكم بالسائل. ولذا قلنا إنه يتعين أن هذا مراده. والذي أتى به المصنف من الرواية بعض حديثه على أنه فسر قوله من كيس أبي هريرة، أي من حفظ، يعني فسر من حفظ أبي هريرة، وعبر عنه بالكيس إشارة إلى ما في صحيح البخاري وغيره من أنه بسط ثوبه أو نمرة كانت عليه فأملاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا كثيرا ثم لفه فلم ينس منه شيئا، كأنه يقول: ذلك الثوب صار كيسا. وأشرنا لك إلى أنه لم يأتي المصنف بحديث أبي هريرة تاما، وتمامه في البخاري: ويقول العبد أطعمني واستعملني، وفي رواية الإسماعيلي: ويقول خادمك أطعمني وإلا بعني، ويقول الابن: إلى من تدعني. والكل طيب خرج عن الكلام في مسألة رافع الحديث ووقفه. والكل دليل على وجوب الإنفاق على من ذكر من الزوجة والمملوك والولد، وقد تقدم ذلك ودل عليه أنه يجب نفقة العبد وإلا بيعه، وإيجاب نفقة الولد على أبيه وإن كان كبيرا. قال ابن المنذر: اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد، ولا مال له ولا كسب، أي للولد، فأوجب طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالا كانوا أو بالغين، إناثا أو ذكورا، إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن الآباء. وذهب الجمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليهم إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى، ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنا، يعني معناه معاقين، فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب. ولكن عندنا قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، إذا لم يكن له مال ولا يستطيع، أو يقدر على التكسب ولا يستطيع أن يجد شيئا، وقريبه أو أبوه عنده ما ينفق عليه، فيجب عليه الإنفاق عليه، كما أنه هو كذلك إذا كان قريبه أبوه أمه أخوه أو أخته لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وعنده ما يكفي نفسه ومن يعول ويزيد، فإنه يجب عليه أن ينفق عليه. قال: واستدل على أن الزوجة إذا أعسر زوجها بنفقتها طلب الفراق، هذا إذا طلبت هي ولم تصبر، إذا كان لا يجد ما ينفق عليها، أما إذا كان يجد ما ينفق عليها، أما إذا كان لا يجد فهذا فيه خلاف. قل لو أن الرجل عنده ما ينفق عليه على زوجته ولم ينفق عليها، فهذا لها أن تطلب الطلاق وأن تفارقه. وإذا كان ليس عنده ما ينفق فهل لها أن تطلب الطلاق؟ فيه خلاف بين أهل العلم، وظاهر هذا الحديث أنه لها ذلك. ويدل له وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله، قال يفرق بينهما. هل يفرق بينهما بغير طلب؟ لا. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال قلت لسعيد بن المسيب سنة؟ فقال سنة، وهو مرسل قوي. طيب، هذا صحيح إلى سعيد بن المسيب، لكن قوله سنة، ما المراد بالسنة؟ هل المراد به سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أم سنة من أدرك من الصحابة؟ ما هو الجواب؟ أبا عبد الله، سنة النبي، يعني محتمل هذا وهذا. فإن حملناه على أنه أراد سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، هل يكون مرفوعا؟ هل يكون له حكم الرفع؟ يكون حكم الرفع لكن مرسل، يكون حكم الرفع لكن مرسل. ولهذا الحافظ ماذا قال؟ وهذا مرسل قوي. عندما يقول هل هذا سنة، معناه أنه أراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، لكن من رفعه؟ تابعي، ما رفعه صحابي، رفعه تابعي. وإذا رفعه تابعي فيكون حكمه مرسل. ولهذا قال الحافظ وهذا مرسل قوي، هذا مرسل قوي. قال العلامة العثيمين رحمه الله في قوله فقلت لسعيد بن المسيب سنة، فقال سنة، اختلف في المراد من قوله سنة، لكن سنة من؟ هذه المسألة عند أهل الاصطلاح إن قالها الصحابي فهي في حكم المرفوع، مثل قول أنس ابن مالك من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، ومثل قول ابن عباس رضي الله عنهما في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة حين جهر بها قال ليعلم أنها سنة، لأن الصحابي لا يريد بالسنة إلا سنة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وأما التابعي إذا قال هذا السنة، فقد اختلف أهل العلم في الاصطلاح هل يكون موقوفا على هذا التابعي، أو على أنه موقوف على الصحابة، أو يكون مرفوعا مرسلا. ووجه ذلك أن التابعي لم يدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قدرنا قوله من السنة مرفوع، فالتابعي حينئذ رفع إلى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما لم يدرك زمانه. ومعلوم أن التابعي إذا أضاف حديثا إلى رسول الله فهو مرسل، لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن العلماء من قال هو غير المرسل لكنه موقوف، موقوف على الصحابي، لأن التابعي لا يعني بالسنة إلا سنة الصحابة الذين أدركهم، فيكون هذا من باب الموقوف، ويكون موقوفا متصلا لأنه أدرك الصحابة. طيب، ما الذي اختاره الحافظ في سياق كلامه هذا، الأول أو الثاني؟ هذه فائدة طيبة كأنكم ما انتبهتم لها. الآن قول التابعي من السنة كذا وكذا، هل هو في حكم المرفوع أم في حكم الموقوف؟ قولان، ما هو القول الأول؟ على أنه مرفوع، وما رفعه التابعي يكون ماذا؟ مرسلا. والقول الثاني أنه موقوف. موقوف على من؟ على من أدركه من الصحابة، لأنه تابعي أدرك من الصحابة وقد سئل من السنة قال من السنة. طيب، فالحافظ ابن حجر قال علامة العثيمين: وظاهر صنيع ابن حجر رحمه الله في قوله وهذا مرسل قوي، ظاهره أنه يختار القول الأول، بأن قول التابعي من السنة مرفوع مرسل. إذا قال التابعي من السنة فهو مرفوع مرسل، ولهذا قال وهذا مرسل قوي. والمرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الصحابي لا يضر إرساله لأن مراسل الصحابة مقبولة، يروون عن صحابة. والراجح أنه ينظر إلى السنة في هذا، ينظر إلى السنة في هذا الحكم الذي ورد في كلام التابعي. إذا وجد له شواهد تدل على أنه مرفوع فهو مرفوع، وإلا فالأقرب أن قول التابعي من السنة أي سنة الخلفاء الذين أدركهم أو الصحابة الذين أدركهم. من يعيد لنا ما الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة؟ عندك يا أبا سعيد، يعني أنه ينظر إلى هذا القول للتابعي هل له ما يؤيده من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون ترجيحا للمرفوع، وإن لم فيكون معناه أنه أخذه عن الصحابة، موقوف على الصحابة، سنة الصحابة أو من أدرك من الصحابة. قال الصنعاني رحمه الله: قوله هذا مرسل قوي، قال ومراسيل سعيد معمول بها، هذا عند بعض أهل العلم، لكن سعيد بن المسيب اقبل من الحديث ما رواه مرسلا. والصحيح أن مراسيل سعيد هي أقوى المراسيل، ولكن المرسل في حكم الضعيف، المرسل من قسم الضعيف، فإذا وجد لها ما يدل عليه من أدلة أخرى تكون قوية له. قال ومراسيل سعيد معمول بها لما عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل. قال الشافعي: والذي يشبه أن يكون قول سعيد سنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الصنعاني: وأما قول ابن حزم، ابني بالكسر، وأما قول ابن حزم لعله أراد سنة عمر، فإنه خلاف الظاهر، وكيف يقول له القائل سنة ويريد سؤاله عن سنة عمر رضي الله عنه؟ هذا مما لا ينبغي حمل الكلام عليه، يعني سنة أدرك عن الصحابة وأراد أن الصحابة ما ينقلونها إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل سأل السائل إلا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإنما قال جماعة إنه إذا قال الراوي من السنة فإنه يحتمل أن يريد سنة الخلفاء إذا قال من السنة كذا، وأما بعد سؤال الراوي فلا يريد السائل إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجب عندكم يجب ولا يجيب؟ يجيب. ولا يجيب المجيب إلا عنها لا عن سنة غيره، لأنه إنما يسأل عما هو حجة وهو سنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وقد أخرج الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، يفرق بينهما. أخرجه الدارقطني والبيهقي. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث مذكور في السنن أيضا الصغرى للبيهقي. قال البيهقي: وأخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، بمثل قول سعيد في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما. قال البيهقي: وأخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. ظاهر السند ما هو؟ حماد عاصم أبو صالح عن أبي هريرة، لكن هو في سياق الكلام قبله في سند له، أما ظاهر هذا السند فهو الحسن. طيب، قال شيخنا يحيى حفظه الله في تحقيقه على هذا على السنن الصغير: ظاهر سنده الحسن، لكن أعله أبو حاتم فقال كأنه ابنه، لأنه قال فقال سألت أبي، والذي سأل إذن ابن أبي حاتم. سألت أبي عن حديث رواه إسحاق بن منصور عن حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي هريرة عن أبي صالح عن أبي هريرة مثل حديث يحيى ابن المسيب عن سعيد بن المسيب. قال أبي: وهم إسحاق في اختصار هذا الحديث، وذلك أن الحديث إنما هو عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ابدأ بمن تعول تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، فتأول هذا الحديث انتهى. ونقل إعلاله له الحافظ بالتلخيص، فهذا المرفوع معل. قال: وأما دعوى، قال الصنعاني رحمه الله: وأما دعوى المصنف أنه وهم الدارقطني فيه وتبعه البيهقي على الوهم فهذا غير صحيح، يعني يدافع عن الحديث هذا الصنعاني، وقد حققناه في حواشي ضوء النهار، وسيأتي كتاب عمر إلى أمراء الأجناد في أنهم يأخذون على من عندهم من الأجناد أن ينفقوا أو يطلقوا، وقد اختلف العلماء في هذا الحكم وهو فسق الزوجية عند إعسار الزوج على أقوال. رقم الحديث في السنن الصغير الذي علق عليه شيخنا 1271 مجلد الثالث، 1271 مجلد الثالث، وكلام الحافظ في التلخيص برقم 63,600,000، 63,600,000. من الذي قال من بركة العلم عزوه إلى قائله، أو عزو الفائدة إلى قائلها، أو من يذكر هذا عمن؟ النووي، يعني معنى إذا كانت عن النووي فالسيوطي ناقل، أنا ما أعرفها، ما أذكرها، أذكرها أنها عن السيوطي، وأنت على يقين منها أن النووي، أبو عمر يقول أنها للنووي هذه العبارة. ما هي المسألة التي قال عنها الصنعان اختلف العلماء في هذا الحكم على أقوال؟ اختلف العلماء في هذا الحكم على أقوال، ما هو؟ لا، ها، فسخ الزوجية بسبب الإعسار عند إعسار الزوج. قال الأول من أقوال أهل العلم: الأول ثبوت الفسخ، وهو مذهب علي وعمر وأبي هريرة وجماعة من التابعين، ومن الفقهاء مالك والشافعي وأحمد، يعني هذا مذهب جماهير أهل العلم. وقال به أهل الظاهر مستدلين بما ذكر وبحديث لا ضرر ولا ضرار، وتقدم تخريجه، وبأن النفقة في مقابل الاستمتاع بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور، فإذا لم تجب النفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار للزوجة، وبأنهم أوجبوا على السيد بيع مملوكه إذا عجز عن إنفاقه، فإيجاب فراقه فراق الزوجة أولى، لأن كسبها ليس مستحقا للزوج كاستحقاق السيد لكسب عبده، يعني لو أنها كسبت ما يكون كسبها لزوجها بل هو كسب لها، وأما المملوك فهو ما كسبه ملك لسيده. وبأنه قد نقل أو قد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على الفسخ بالعنة، يعني عدم القدرة على الوطء بعد الاختبار فإنه يثبت للمرأة الفسخ، والضرر الواقع من العجز عن النفقة أعظم من الضرر الواقع بكون الزوج عنينا، ولأنه تعالى قال ولا تضاروهن، وقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأي إمساك بمعروف وأي ضرر أشد من تركها بغير نفقة. هذا القول الأول. ما هو هذا القول؟ أنه يثبت للمرأة الفسخ في حال إعسار الزوج وعدم قدرته على الإنفاق عليها. ذكروا جملة أدلة، فما هي؟ ما هو الدليل؟ الأول تقول المرأة أنفق علي أو طلقني، وأيضا أطعمني أو طلقني، معنى أطعمني أنفق علي، وقوله تعالى وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، قوله تعالى ولا تضاروهن أمساكم بمعروف وتسرحن بإحسان. والثاني ما ذهب إليه الهادوية والحنفية، وهو قول للشافعي أنه لا فسخ بالعسار عن النفقة، مستدلين بقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال وإذا لم يكلف الله الزوجة النفقة في هذا الحال فقد ترك ما لا يجب عليه ولم يأثم بتركه، فلا يكون سببا للتفريق بينه وبين سكنه. وبأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما طلب أزواجه منه النفقة قام أبو بكر وعمر إلى عائشة وحفصة فوجأ أعناقهما وكلاهما يقول تسألين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ليس عنده الحديث. قالوا فهذا أبو بكر وعمر يضربان ابنتيهما بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم لما سألتاه النفقة التي لا يجدها، فلو كان الفسخ لهما وهما طالبتان للحق لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم الشيخين على ما فعل، ولبين أن لهما أن تطالبا مع الإعسار حتى ثبت على تقدير ذلك المطالبة بالفسق. ولأنه كان في الصحابة المعسر بلا ريب، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا منهم بأن للزوجة الفسق ولا فسخ أحد. قالوا ولأنها لو مرضت الزوجة وطال مرضها حتى تعذر على الزوج جماعها لوجبت نفقتها ولم يمكن من الفسخ، وكذلك الزوج يعني إذا تعسرت أو تعذرت، يعني عسر عليه الإنفاق، فدل أن الإنفاق ليس في مقابلة الاستمتاع كما قلتم. وأما حديث أبي هريرة فقد بين أنه من كيسه، وحديث الآخر لعله مثله وحديث سعيد مرسل، وأجيب عن حجج هؤلاء بأن الآية إنما دلت على سقوط الوجوب على الزوج، وبه نقول، يعني الجمهور يقولون الآية لينفق ذو سعة من سعته هذه ما دلت على أنه لا يحق للزوجة أن تفارق زوجها، وإنما دلت على أن الزوج لا يأثم، لا يأثم إذا لم ينفق وهو ما عنده شيء. هذا الذي تدل عليه الآية، ركزوا على الجواب. قال: وأما الفسق فهو حق للمرأة تطالب به، وبأن قصة أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا الرد على الاستدلال بذلك، وضرب أبي بكر وعمر إلى آخر ما ذكرتم، هي كالآية دلت على عدم الوجوب عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وليس فيه أنهن سألن الطلاق أو الفسق، ومعلوم أنهن لا يسمحن بفراقه، فإن الله تعالى قد خيرهن فاخترن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدار الآخرة، كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن الآية. فلا دليل في القصة. وأما إقراره لأبي بكر وعمر على ضربهما فلما علم من أن الآباء أن للآباء تأديب الأبناء إذا أتوا ما لا ينبغي، ومعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يفرط فيما يجب عليه من الإنفاق، فلعلهن طلبن زيادة على الواجب، فتخرج القصة عن محل النزاع بالكلية. وأما المعسرون من الصحابة فلم يعلم أن امرأة طلبت الفسخ أو الطلاق لعسار الزوج بالنفقة ومنعها عن ذلك حتى تكون حجة، بل كان نساء الصحابة كرجالهم يصبرون على ضنك العيش وتعسره، كما قال مالك: إن نساء الصحابة كنا يردن الآخرة وما عند الله تعالى، ولم يكن مرادهن الدنيا، ولم يكن يبالين بعسر أزواجهن. وأما نساء اليوم فإنما يتزوجن رجاء الدنيا من الأزواج والكسوة والنفقة، يقوله الإمام مالك. وأما حديث ابن المسيب فقد عرفت أنه من مراسيله، وأئمة العلم يختارون العمل بها كما سلف، وهو موافق لحديث أبي هريرة المرفوع الذي عاضده مرسل سعيد، ولو فرض سقوط حديث أبي هريرة لكان فيما ذكرنا غنية عنه. إذن هذان قولان، الأول ما هو؟ هل للمرأة أن تفسخ أو لا إذا أعسر الزوج ولا يستطيع الإنفاق عليها لا طعام ولا كسوة؟ قول الجمهور أنها لها الفسخ، وإن صبرت هذا شيء آخر، ولئن صبرتم هو خير للصابرين. والقول الثاني أنهم يمنعون، لا يقولون لا، ليس لها حق الفسخ، ليس لها حق الفسخ، واستدلوا بالأدلة التي تقدمت، وسمعنا جواب الجمهور على ذلك. والقول الثالث أنه يحبس الزوج إذا أعسر بالنفقة حتى يجد ما ينفق. طيب إذا حبس كيف يأتي النفقة وهو محبوس؟ وهو قول العنبري، وقالت الهادوية يحبس للتكسب، والقولان مشكلان، لأن الواجب إنما هو الغداء في وقته. الغداء عندكم من الغذاء بالدال، والعشاء في وقته، فهو واجب في وقته، فالحبس إن كان في خلال وجوب الواجب فهو مانع منه، فيعود على الغرض المراد بالنقض، وإن كان قبله فلا وجوب، فكيف يحبس لغير واجب؟ وإن كان بعده صار كالدين ولا يحبس له مع ظهور الإعسار اتفاقا. انظر إلى الأجوبة، هذه تربيك على مناقشة المسائل. وفي هذه المسألة قال محمد بن داود لامرأة سألته عن إعسار زوجها، فقال: ذهب ناس إلى أنه يكلف السعي والاكتساب، وذهب قوم إلى أنها تؤمر المرأة بالصبر والاحتساب، فلم تفهم منه الجواب. نعيد المسألة. قال: وفي هذه المسألة قال محمد ابن داود لامرأة سألته عن إعسار زوجها، زوجها معسر ما يستطيع أن ينفق عليها، فقال: ذهب ناس، يعني من أهل العلم، إلى أنه يكلف السعي والاكتساب، يجب عليه أن يسعى ويكتسب حتى ينفق على زوجته، وذهب قوم إلى أنها، أي المرأة، تؤمر، إلى أنها تؤمر المرأة بالصبر والاحتساب. قال: فلم تفهم منه الجواب، فأعادت السؤال وهو يجيبها، ثم قال: يا هذه، قد أجبتك، ولست قاضيا فأقضي، ولا سلطانا فأمضي، ولا زوجا فأرضي. وظاهر كلامي الوقف في هذه المسألة، فيكون قولا رابعا. القول الخامس: أن الزوجة إن كانت موسرة وزوجها معسر كلفت الإنفاق على زوجها، ولا ترجع عليه إذا أيسر، يعني ما يجب عليه إذا تيسر عنده المال أن يقضيها ما أنفقته، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، والزوجة ترث الزوج، وهو قول أبي محمد بن حزم. ورد بأن الآية سياقها في نفقة المولود الصغير، ولعله لا يرى التخصيص بالسياق. القول السادس لابن القيم، وهو أن المرأة إذا تزوجته عالمة بإعساره، أنه الزوج فقير ما عنده شيء وهي تعلم ذلك، أو كان موسرا ثم أصابته جائحة، فإنه لا فسخ لها، وإلا كان لها الفسخ إذا تزوجته، معنى وإلا كان لها الفسخ إذا تزوجته ولم تعلم أنه معسر، أو لم ينفق عليها وهو موسر، وكأنه جعل علمها رضا بإعساره، ولكن حيث كان موسرا عند تزوجه ثم أعسر للجائحة لا يظهر وجه عدم ثبوت الفسخ لها. إذا عرفت هذه الأقوال عرفت أن أقواها دليلا وأكثرها قائلا هو القول الأول، وقد اختلف القائلون بالفسخ، يعني الجمهور الذين قالوا للمرأة أن تفسخ اختلفوا في تأجيله بالنفقة، فقال مالك: يؤجل شهرا، وقال الشافعي: 3 أيام، قال حماد: سنة، قيل شهرا أو شهرين. قلت: صنعاني، ولا دليل على التعيين، بل ما يحصل به التضرر الذي يعلم، ومن قال إنه يجب عليه التطليق قال: ترافع الزوجة إلى الحاكم لينفق أو يطلق، وعلى القول بأنه فسخ ترافع إلى الحاكم ليثبت الإعسار ثم تفسخ هي، وقيل: ترافع إلى الحاكم فيجبره على الطلاق أو يفسخ عليه أو يأذن لها في الفسخ، فإن فسخ أو أذن في الفسخ فهو فسخ لا طلاق ولا رجعة له، وإن أيسر في العدة فإن طلق كان طلاقه رجعيا له فيه الرجعة، والله أعلم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، والسلام.